الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات من الحياة، أفردناها خصيصا للرد على تساؤلات السادة المشاهدين التي وردت إلينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، فحي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياكم الله وبياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بنا وبكم.
حي الله شيخنا الكريم، والله أسأل سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
شيخنا، هناك ظاهرة الآن منتشرة فيما يتعلق بأن هناك ناس تخصصت بأن يأخذوا أموال الناس ويشغلوها لهم في أمور كثيرة وعديدة. هذا سائل أرسل إلينا يقول: أنا أقوم بأخذ فلوس من الناس وشغلها لهم عن طريق آخرين يعملون في أعمال المقاولات والإنشاءات، وأكتب لهم شيكات بالمبلغ وأنا ضامن لهم، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية نحوهم، وأنا أحصل على جزء خاص من الأرباح الخاصة بهم عن طريق الطرف الذي يقوم بتشغيل الفلوس. مثال على ذلك، نفترض أنني أخذت منهم 1,000,000 جنيه لتشغيلها لدى الطرف الثالث، أرباح هذا المليون شهريا مثلا 10,000، أنا أحصل على 3 منها، وكما قلت أنا وسيط بينهما وأتحمل بمفردي كل الضمانات التي تحفظ حقهم وأنا المطالب بها، وهم لا يعرفون أصلا الطرف الآخر، فهل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فهناك مشاركة من جملة المشاركات تسمى المضاربة، والمضاربة أن أعطيك مبلغ من المال فأنت تعمل فيه في أمر أحله الله.
نعم.
ونتفق أن المكسب بالنصف، مثلا 1,000,000 جنيه وآخر العام 1,100,000، أنت 50 وأنا 50.
نعم.
فهذا لا حرج فيه. ولو 1,000,000 في آخر العام بقوا 900,000 ولم تكن أنت متسبب في الخسارة، أنا خسرت 100,000 في تبعاتي وأنت خسرت جهدك.
نعم.
دي اسمها مشاركة بالمضاربة، وأمر أحله الله ما دام فيما أحله الله، يعني شيء طيب. هذا أولا. وثانيا، بالنسبة لهذا الوسيط، هذا الوسيط بمثابة المدير.
نعم.
والمحاسب. يعني في كل شهر يأخذ المكسب ويحمله إلى أرباب الأموال باختلاف نسبهم. هذا 1,000,000 وهذا 2,000,000 وهذا 5,000,000 وهذا 200,000، ففي اختلاف في النسب.
نعم.
وفي نفس الوقت يشرف على العمل أنك أنت في المقاولات، وهذا في المواد الغذائية، وهذا في قطع غيار السيارات، وهذا قطع غيار توك توك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وهذا يستصلح أرضا ويزرعها، يزرع زيتون أو يزرع فراولة أو ما شاكل ذلك. فهذا الرجل الذي يأخذ الأموال من الناس ويعطيها لمن يشغلها وسيط بين الطرفين، وهو قائم على الإشراف ويأخذ على ذلك مبلغ من المال، وقد أعلم صاحب المال أنه ليس هو الذي يباشر المال بنفسه، إنه هناك من يباشره إلا أنه هو المسؤول.
نعم.
فإن كان ذلك كذلك فلا أرى في ذلك حرجا على النحو الذي بينته، والعلم عند الله وحده.
هل يشترط أن يعرف أصحاب الأموال كم يأخذ الوسيط من أموالهم؟
يعرفون مثلا يأخذ الربع، التلت، النصف،
لابد أن تكون محددة،
الأمور تكون واضحة، الأمور تكون جلية.
نعم. أنا أعلم أنك على المستوى الشخصي تأتيك إشكالات كثيرة فيما يتعلق بتشغيل الأموال وما يحدث من بلايا كثيرة في هذا الموضوع، ماذا تنصح الناس في هذا الصدد؟
والله بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أنا لا أقنط الناس.
نعم.
ولا أيأسها.
نعم.
ولا أيأسها، ولكن الأمانة قلت. الأمانة قلت وضعفت جدا.
نعم.
حتى أن كثيرا من الناس يجمعوا 50 مليون 300 مليون ويأخذ المبلغ ويطير يسافر خارج البلاد.
نعم.
أيوة. وبعض الناس يبيعون أرض ويدفعون المال، وبعض الناس يكونون في الخارج لمدة 20 سنة 30 سنة.
نعم.
وكل ما أتى به من الخارج بعد بناء بيته يقدمه ليتعايش منه، وصاحبنا يأخذ المبلغ ويفل.
نعم.
يهرب شاردا. فأنا أقول يعني أني يعني أنا أنصح بما قاله الله تعالى، يعني بنت الرجل الصالح قالت لأبيها على سيدنا موسى: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت إيه؟
القوي الأمين.
القوي الأمين، وصفتين قوي أمين. وسيدنا يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله بن نبي الله قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ إيه؟ عليم.
نعم.
فإذا من ستعطي له مالك لابد أن يكون فيه 4 صفات: قوي، أمين، حفيظ، عليم.
معنى القوة هنا؟
القوة يعني يجيد العمل الذي سيتلبس به. يعني ما يجربش في أموال الناس.
نعم.
لا، يعني ممكن الإنسان يكون أمين جدا.
نعم.
ولكن لا يكون قويا. يعني لا يكون قويا، ليس عنده خبرة.
نعم.
فيشتري أشياء السوق لا يحتاجها الآن. حتى وأنت تعلم أن السوق عرض وطلب، فإذا كان العرض أكثر من الطلب قل السعر، وإذا كان العكس كان العكس. تمام. فنظرا لعدم الحمد لله
يرحمكم
الله وصحبكم، فنظرا لعدم خبرته بارك الله فيك، يفعل أشياء تدل على عدم قوته مع أن الرجل أمين.
نعم.
أن الرجل إيه؟
أمين.
أمين. كذلك أنا حينما لا أكون متخصصا في شيء وأدعي أنني أفهمه وأجيده، هذا إشكال أيضا عظيم. فخلاصة القول، إذا أنا أنصح أن لا يعطى المال إلا لمن توفر فيه 4 صفات: 1 القوة، 2 الأمانة، 3 حفيظ، 4 عليم. انتهى. طيب ما معنى القوة؟ أي يجيد ما يريد أن يمارسه.
نعم. وفي الغالب هذا لا يتوفر في الوسيط لأنه لا يبشر العمل بنفسه.
نعم.
في الغالب هذا لا يتوفر في الوسيط لأنه لا يبشر العمل بنفسه، مسألة القوة يعني.
ما هو الوسيط بقى سينتقي من فيه هذه الصفات.
نعم.
وأنت يعني لا تعطي الوسيط إلا إذا كان فيه الأمانة والفهم. الأمانة يعني لن يكذب علينا، والفهم أنه يفهم أن هذا الرجل فيه قوة وأمانة وحفاظة وعلم.
نعم.
أي نعم.
نعم. طيب باعتبار أن هناك إشكالات كثيرة الآن، وأن الناس يعني نصبوا أموالا كثيرة على أصحابها، البعض الآن يتجه ناحية البنوك الإسلامية، هل ترى جواز ذلك أم لا؟ يعني يضع ماله ويأخذ فوائده.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أهل العلم المعاصرين منهم من قال بجواز هذا.
نعم.
ومنهم من قال لا بأس على أن تخرج ثلث الأرباح لله.
نعم، لوجود شبهة.
ومنهم من قال أنه لا يجوز.
نعم.
والذي أدين به لربي أنه لا يجوز.
نعم.
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أرسل يقول: أبلغ من العمر 29 سنة وأحافظ على صيام اثنين وخميس، ووالدي يريد مني الاقتصار على يوم واحد فقط، وأنا أتحمل الصيام، فهل إذا خالفته في هذا الأمر أكون عاقا له أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، لا تكون عاقا.
نعم.
إن خالفته على أن تكون متلطفا مع الوالد. يعني لا تصم إلا الاثنين، حاضر يا أبي. لا تصم إلا الخميس، حاضر يا أبي.
نعم.
حتى أنت زي جزاك الله خيرا يا أبي، أدامك الله وأطال الله عمرك على طاعته، أنا أعلم أنك تنصحني للحفاظ على صحتي. زي وأنك تأثرت بحديث عبد الله بن عمر حينما يعني يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم كل يوم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال له يعني إيه؟ صم من كل شهر إيه؟ 3 أيام. قال له: أطيق أكثر من ذلك؟ قال يعني تصوم الاثنين والخميس؟ قال: أكثر من ذلك. قال: تصوم يوم وتفطر يوم؟ قال: أكثر من ذلك. قال: أكثر من ذلك. أحب الصيام إلى الله صيام داود.
نعم.
كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كما قال
صلى الله
عليه وسلم. نعم. فلعل والده حفظه الله ورعاه يعني وقف على حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لما كبر يعني قال في معنى الكلام: ليتني سمعت ما أرشدني إليه النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن عبد الله بن عمرو عصى كلام النبي.
نعم.
لا، لم يعصيه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها إيه؟ وإن قلت.
نعم. والله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا في حيرة من أمري، فأنا أعمل مدرب سباحة، وبعض إخواني قالوا لي أن هذه المهنة حرام، فهو يسأل: هل المقابل المادي الذي أخذه من هذه المهنة حرام أم حلال؟ وأمل أن توضح هذه المسألة، لأنها أساس في حياتي، وهذه المهنة هي التي يرزقني الله عز وجل منها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
نعم.
هذا القول أسند، هذا القول يعني قيل أن الفاروق عمر هو الذي قاله.
نعم.
على كل حال، قاله أو لم يقله، هل الرماية والسباحة وركوب الخيل أمر حث الشرع عليها؟ الجواب نعم.
نعم.
الجواب
نعم.
نعم. أي نعم. طيب، إذا السباحة أمر مطلوب.
نعم.
أي نعم. لكن على أن يكون الذي سيسبح ساترا للعورة. ساترا للعورة، يعني ساتر من الشرة إلى الركبة الرجل، أما المرأة فلا.
نعم.
المرأة إذا أرادت أن تسبح في مكان مغلق والذي يقوم بتدريبها امرأة.
نعم. إذا الأمر مقيد أنه لا يكون للنساء والفتيات البالغات يعني.
امرأة. أي نعم. أو محرم.
هناك مدرب ودرب الجنسين.
أي نعم.
نعم.
أيوة. أما قضية الرجال مع النساء فكما لا يخفاك.
نعم.
هذا فتح باب شر عظيم.
نعم.
ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الوقت واحد، السباحة أمر جيد.
نعم.
والشرع يقره ويحث عليه. اثنين، إذا قمت بالتدريب فعليك أن تبين للطلاب أن يلبسوا ما يستر العورات، وعورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة. ثلاثة، لا تدرب النساء إلا إذا كن محارم وفي مكان مغلق. يعني مثلا أمك، زوجتك، بنتك، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، زوجة أبيك، يعني مثل محارم.
نعم.
أيوة. والأمر مغلق ولا يطلع أحد إيه عليهم، وقد ستروا أنفسهم.
نعم. تماما، لا يطلع عليهم أحد يعني.
أي نعم.
طيب، هو يعني في سؤاله الطويل قال إن كانت الفكرة التي قالوا له فيها أنها حرام، إن مثلا حتى إن لبس بنطلون وساتر العورة فهو يشف العورة يعني.
لا،
طالما خرج من الماء ودخل الماء فبيشف في جسمه.
كلها ممكن يلبس سراويل ثقيلة.
نعم.
وليست سراويل خفيفة، سراويل ثقيلة.
نعم.
ممكن يلبس سروالين ثلاثة مثلا.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أيضا سائلة تقول: هناك أخت فتاة يتيمة لقيطة، وهي ممن ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي متزوجة وقد توفيت، ويوجد عندها بيت ومال، فمن يرث مالها، علما أنه لا يوجد لديها أطفال، وهل يرث زوجها كل شيء أم لا؟
زوجها يرث النصف.
نعم. والباقي؟
الباقي بقى إلى الدولة.
لكن لا يعطى للزوج
ما دام لا يوجد أحد.
آه.
من عصاباتها.
نعم.
فيكون لبيت مال المسلمين.
نعم.
الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. لكن هل يجوز يكون النصف الآخر مثلا يوضع في أي مصرف من مصارف الزكاة وإلى غير ذلك؟
لا، ربنا شرع للزوج النصف في حالة عدم وجود إيه؟ يعني أولاد.
نعم.
أي نعم. والنصف الثاني بقى لبيت مال المسلمين.
احنا يعني لا يوجد لدينا مفهوم بيت المال، لكن المال سيعطى مثلا في مستشفى عام، مثلا في مكان عام كتبرع، ولا يروح ازاي؟
لا، للدولة.
للدولة.
الدولة موجودة، الدولة قائمة. نعم. الكيان يعني.
نعم.
الحمد لله.
نعم. جزاكم الله خير. هذا أيضا سائل يقول: قبل 4 سنوات وعندما كان زوجي قد خطبني، أعطته أمه ذهبا ليكون مهري، وهو لم يخبرني بذلك حينها، وظننت أنه قد اشتراه من حر ماله. واليوم بعد أكثر من 3 سنوات على زواجنا طلبت أمه استرداد الذهب. هذا الذهب هل من حق أمها أن تأخذه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد قدمه مهرا.
نعم.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا حقها، وهو مديون لأمه في الذهب، يرد لأمه.
نعم.
هو ليرد وليس زوجته.
نعم.
نعم.
يعني له أن يرد هذا المال لأمه، لكن لا يأخذه من زوجته.
يجب عليه أن يرد المال لأمه إذا كان قرضا حسنا.
لا، هي أعطته كهدية.
طيب يعني
هي يجوز لها أنت
لا ينبغي أن ترجع في هديتها.
نعم.
قالوا أن يعني الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيه إلا أن يكون أبا.
نعم.
إلا أن يكون إيه
أبا.
أبا فمن حقه أنه يفعل مثل هذا.
الأب فقط
حقا أن يفعل مثل هذا. فإذا هي الأم طلبت فعلى الولد أن يرد من ماله هو.
نعم.
يعدها أن يقسط لها المبلغ ولا دخل لزوجة الولد في هذا الموضوع.
نعم. إذن هي لو امتنعت عن إعطائه الذهب لا تكون آثمة.
طبعا لا بد أن معرض.
نعم.
حقها الشرعي.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائلة تقول نعلم أن الزوجة هو جنة الزوجة أو نارها، وإذا لم توفي حقوقه وأساءت معاملته فسوف تذهب إلى النار، فماذا عن الزوج وماذا يحدث للزوج إذا لم يوفي الزوجة حقوقها وأساء معاملتها واضطهدها، هل أيضا سوف يذهب إلى النار أم لا؟
وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الرسول الكريم أنزل عليه قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف.
نعم.
وقال عز وجل في الآية الأخرى وعاشرهن إيه؟
معروف.
بالمعروف أي وعاشرهن فعل أمر.
نعم.
فأمر الله الأزواج أن يحسنوا معاملة الزوجات.
نعم.
أي نعم. وبعدين يا أخي أنت لك حقوق عليك واجبات.
صحيح.
لك حقوق عليك واجبات، هذه واحدة. الثانية، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات.
نعم.
ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حقوق الزوجة قال أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك رجل لا يقوم بالنفقة على زوجته بالكلية،
نعم،
هل هذه المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، ولا إثم عليها.
نعم.
طيب إذا كان هناك رجل ضراب لا يضع العصا من على عاتقه، هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، ولا إثم عليها.
نعم.
زي؟ أيوة. إذا كان هناك رجل يسيء معاملة زوجته في السراء والضراء والصحة والمرض والليل والنهار وقد صبرت عليه ودعت له ودعته إلى الله وأدخلت بينهما من الأهل ما الله به عليم، وكل هذا وذاك وتلك لم يثمر، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ لا أن تطلب الطلاق. على كل حال أنا أقول لنفسي وأقول للرجال جميعا يا أخي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا كلام ربنا عز وجل. يعني روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد نهى الله عنه وحرمه، وعكسه العدل وقد أمر الله به، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فحرم الله الظلم وأمر بالعدل وندب إلى الإحسان.
نعم.
يبقى حرم الله إيه؟
الظلم.
الظلم وأمر
بالعدل.
بالعدل وندب
الإحسان.
إلى الإحسان.
نعم.
فما ترضاه لابنتك وأختك وأمك ارضه لبنات الناس.
نعم.
ها؟ أنت ماذا ترضى لابنتك وماذا ترضى لأختك؟ كذلك بنات الناس عليك أن تتقي الله تعالى فيهم. ثم إن المظلوم لو كان كافرا، المظلوم لو كان إيه؟
كافرا،
دعوته مستجابة.
سبحان الله.
فكيف لو كانت امرأة موحدة راكعة ساجدة لربها؟
باب أولى.
باب أولى. حتى كيف؟ فالظلم الله تعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم احذروه وتجنبوه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة.
جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائل يقول هل تصح مقولة أميت الباطل بالسكوت عنه، وهل وردت عن سيدنا عمر بن الخطاب، وكيف يتم استخدامها في الوقت الحالي بشكل جيد إن كانت صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بإيه؟
معروف.
وتنهون عن ايه؟
منكر.
المنكر ده باطل ولا حق؟
باطل.
طيب انا هنهى عنه.
نعم.
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره
بيده
فان لم يستطع
بلسان
فان لم يستطع
بقلبه
وذلك اضعف الايمان.
نعم.
يبقى انا مطالب بتغيير المنكر في حدود استطاعتي.
نعم.
فمثلا ولي الامر سيغير المنكر باليد. فانت كاب عندك زوجه واولاد انت ولي امر في بيتك. فاذا الانسان لم يستطع ان يغير بيده غير بلسانه اذا كان عنده علم فيما سيتكلم فيه. حتى لا يقول على المستحب واجب ولا يقول على الواجب مستحب ولا يقول على الحلال حرام ولا يقول على الحرام حلال مش كده؟
نعم.
يكون عنده حكمة في الطرح.
نعم.
فإذا لم يكن قادر باليد ولا باللسان يكون بالقلب. كيف بالقلب؟ يعني لا يتلبس بهذا الفعل ولا بذاك القول ولا يجالس أهله عند التلبس به.
نعم.
ولا يجالس أهله عند الإيه؟
التلبس به.
عند التلبس به. أيوه. يبقى بهذه الخلفية.
نعم.
والله أعلم.
يعني أحيانا كثيرا تكون هناك سلوكيات مجتمعية سيئة تطفو على السطح، وأحيانا أيضا في على وجه آخر يكون هناك بعض الأقوال الشاذة تنسب لبعض أهل العلم ممن يتصدرون الفضائيات. حينما نأتي في الرد البعض يقول أميتوا الباطل بسكوتي عنه لأنكم ستروجون إلى مثل هذا.
لا بد من تبيانه.
نعم.
لكن أميتوا الباطل يعني إيه؟ يعني لا تجلس مع شباب وتقول إيه؟ إن المكان الفلاني فيه ضرع بالضعرة. وهذا لا يجوز يقول لك ايه في اي مكان فانت تدله على المكان ياخذ بعضه يروح يبقى او مثلا انت خطيب جمعه وتتكلم عن ايه عن شيء مثل هذا فان المكان الفلاني فيه كوكين وهيروين فيه ترمودات فيخرج الشباب من المسجد والخطيب هو الذي دلهم. الخطيب لا يقصد ان يدلهم. الخطيب يريد ان ينكر منكرا ولكن غير موفق في إنكار المنكر.
نعم.
فينبغي على المرء يقول ما باله أقوام. ما باله إيه؟
دون أن يخصص.
دون أن يبين المكان أو الناس.
نعم.
أو كذا.
نعم.
يقول ما باله إيه؟
أقوام.
أقوام.
نعم.
أيوة. فهو لا يحب إشاعة الفحشة.
نعم.
في الذين آمنوا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول أنا رجل لدي وحمة وهو لون مغاير للون الطبيعي للجسم في كتفي الأيمن وأريد أن أزيل هذه الوحمة كي أكون إنسانا طبيعيا والبعض يقول أن هذا تغيير في خلقة الله فليجوز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أن اللي في كتفك غير ظاهرة للناس فارضى وتوكل على الله. أما إذا أردت إزالتها فلا حرج عليك ولا يعد تغيير لخلق الله.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فهل عمل الطبيب داخل المستشفى ومناوباته والمبيت داخل المستشفى في النبطشيات يدخل ضمن هذا الحديث أم لا؟
إن شاء الله. سبيل الله واسع.
نعم.
يعني ليس مقتصرا على الجهاد إن كنت على ثغر من الثغور كان جهاد دفع أو جهاد طلب وإنما يعني تعليم الناس سبيل الله.
نعم.
حتى زي أين ألم يقل ربنا وجاهدهم به جهادا كبيرا بإيه؟ بالقرآن والسنة.
نعم.
هذا جهاده.
نعم.
أين فهذا كله في سبيل الله إذا صحح النية. أين.
نعم. جزاكم الله خيرا.
أيوه.
هذا أيضا سائلة تقول عندي طفل رضيع وأحيانا أبدل ملابسي أمامه فهل يجوز ذلك وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي وأمام أطفالي أفيدوني أفادكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فالرضيع لا حرج.
نعم.
أي نعم. وأما بالنسبة لللباس
عمر الأطفال أو كذا
ها؟
عمر الأطفال اللي تلبس أمامهم أو تخلع أمامهم
والله إذا كان الطفل مميز.
نعم.
يعني يدرك ويفهم 7 سنين فليس هناك داعي لإظهار هذه الأشياء أمامه إنما تكون في غرفة النوم.
نعم.
إنما تكون في غرفة النوم وبعض البيوتات تجد البنات يرتدوا ما يسمى بالستريتش وبلوزة فوق الكمر هي بنتي خطول دي إخواني أخوك ده عنده 18 سنة و16 سنة يعني شهوته كالديناميت فأنت تثيري الكامن عنده وهذا لا يجوز. أخويا أخويا لا يشتهي نعم صحيح لكن أنت تفعلي أفعالا تحرك الكائن في نفسه، وهذا لا يجوز. لا يجوز، أيوة لا يجوز.
هل يعد هذا تشددا؟
لا والله لا يعد تزمتا ولا تشددا ولا تطرفا، إنما هو حفاظ على أخيها وعليها.
نعم.
حفاظ على كيان البيت وعلى ألا يدخل البيت معصية.
نعم. على المشايخ تأتيهم إشكالات كثيرة على الخاص يعني فيما يتعلق بمثل هذه مثل الأمور يعني.
أي نعم.
أن يعني البعض قد ينكر ذلك ولك أخته يعني.
يعني أنا سكتي من باب إن الذين يحبون أن تشأل الفاحشة في الذين آمنوا.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أيضا سائلة تقول: هل يجوز للمرأة العروس أن ترتدي فستان الزفاف الأبيض ليلة زفافها من الكوافير إلى البيت أو إلى القاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا خرجت من عند الكوافير يعني المرأة يعني
نعم
خرجت بجلبابها الأسود وخمارها الأسود ونقابها الأسود وتحت الأبيض، فإذا نعم وصلت عند النساء وغلقت الأبواب ولا يوجد أحد من الرجال وخلعت السواد وبقيت بالبياض دون أن يكون قصدها التشبه بالغرب أو كذا، فالذي يظهر لي أنه لا حرج.
نعم جزاكم الله خيرا. أيضا فيما يتعلق بالكوافير، لعل هناك فتوى الآن منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويعني أثر جدلا واسعا فيما يتعلق بعمل المرأة كميك اب أرتست أو كوافير. بعض أهل العلم يرون أن هذا لا يجوز نظرا أنها تعين البنات سواء كنا المحجبات أو غير ذلك على التزين وإظهار مفاتنه أمام الناس. الضابط في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني إذا كانت هذه الحلاقة يقول عليها كوافير يذهب إليها النساء المتحجبات ويدخلن محجبات ويخرجن محجبات، فهذا لا حرج فيه ما دامت بعيدة عما نهى الله جل وعلا نهى رسوله. تقول لي كيف يعني؟ يعني مثلا طلبت منها ترقيق الحواجب، هذا حرام للمحجبة وللمتبرجة.
نعم.
أين؟ أيوة. فأما إذا لم تطلب، أو مثلا طلبت منها إزالة العانة، هل يجوز للكوافير أن تزيل عانة امرأة؟ الجواب لا، وهذا يحدث للأسف.
مراكز متخصصة في الليزر الآن.
وهذا لا يجوز.
لا يجوز.
هذه ضرورة. نعم. هي بتولد. يعني مرة بتولد مثلا وطبيبة بتولده، لا، هي تستطيع أن تزيل ذلك بكريم أو بمكنة أو ما شكل ذلك.
نعم.
أين واحد تقول الآن تسمعنا تقول أنت خدشت الحياة، أنت تكلم بيوتات. نعم، ينبغي أن أقول هذا وينبغي عليك أن تسمعي مني حتى تتعلم أمر الدين. من سيعلمك إذا لم أعلمك الآن أنا وغيري من طلاب العلم؟ حتى فإذا بارك الله فيك، إذا ذهبت الفتاة، إذا ذهبت المرأة إلى الحلاقة التي يقال عنها كوافير وليس هناك مخالفات شرعية ودخلت بكامل حجابها وخرجت بكامل حجابها، فهذا لا حرج فيه. أما ذهبت فتاة متبرجة كسيعري للكوافير تزينها؟ لا، ما تزينها. طب وين زينتها؟ تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين؟ فهذا يزيد الفتن والعياذ بالله، وإن فعلت فهي مشاركة في الإثم.
نعم. فضلتك تقصد بكامل حجابها نقابها، لأن الحجاب يعني
على كل حال على خلاف أهل العلم.
أصل المقصود في سؤالي إن هي قد تكون محجبة الحجاب المعروف لكن عاملة مكياج على وجهها وهتخرج إلى الناس.
عاملة مكياج.
نعم.
وجهها
راح تحضر مناسبة،
قلب وجهها واضح. نعم. تطلع تفتن خلق الله. لا يجوز. إذا كان من غير مكياج هي فتنة.
نعم.
فكيف لو وضعت المكياج؟
نعم. إذا المكياج للمحجبات أيضا لا يجوز لكذا ستخرج به للشارع.
طبعا
يعني.
طبعا زادت. نعم. الطين بلة.
تتحمل إثم أمام الله الكوافير.
نبشرها بذلك.
نعم.
نبشرها.
أنا ذنبي إيه يعني؟ أنا لست
شاركت في الإثم.
نعم.
شاركت في إشاعة الفاحشة. شاركت في الفتنة. نعم.
حتى وإن كان هذا مصدر دخلها الوحيد.
لا، ما واحد عليه يبيع حشيش ويقول مصدر دخل الحي والتاني يبيع طرمضاي، يعني لا يريد أن يكد ولا أن يشتغل.
نعم.
ولا أن يعمل ولا أن يتعب. يريد أن يأتي إليه المكاسب الكثيرة وهو جالس مرتاح منزوعة البركة والله يسأله.
نعم. الخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أو سائلة تسأل تقول: أحد أصدقاء زوجي تعرف على امرأة وزوجي يريد أن يكلمها في التليفون لتبتعد عن صديقه لأنه متزوج ومعه أولاد، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز. إيه؟
أحد أصدقاء زوجها تعرف على امرأة.
أحد أصدقاء جوزها.
نعم. زوجها يريد أن يكلمها في التليفون، يكلم تلك المرأة يعني، لتبتعد عن صديقه لأنه متزوج ومعه أولاد، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، يكلمها في وجود زوجته.
نعم.
يكلمها إيه؟
في وجود زوجته.
آه؟
نعم.
لأنه ممكن هو يريد أن يستنقذها فيقحه.
نعم.
أي نعم، فيكلمها في وجود زوجته. السلام عليكم ورحمة الله يا أختي، بدون مقدمات. خدتها إزاي؟ بالنسبة لفلان ده متزوج، وإن كان غير متزوج هذا حرام ولا يجوز، لأن الله قال ولا متخذي أخدان.
نعم.
والأخدان جمع خدن وهو العشيق. فإذا كان أحد يريدك يتقدم لوليك حتى يخطبك ويتزوجك بشريعة الله.
نعم.
هذا ما أردت أن أنصحك به من باب الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا أكلمك أعتبرك عرضي من عرضي، أعتبرك أختي بنتي إلى غير ذلك، فأنا أحافظ على عرضي، فأنا من هذا المنطلق أكلمك. فأسأل الله أن يوفقني وإياك للتوبة إلى التواب.
نعم.
والله.
طب إن كان هذا الزوج يريد أن يكلم تلك المرأة ليبعدها عن صديقه، رغم أنه يعلم أنه ينوي زواجها، لكن باب مصلحة البيت الأول، هل هذا يعد عليه إثما أم لا؟
لا، هذه ما تحتاج يعني توسع في السماع.
نعم.
يعني من الطرفين، أنت تعلم أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحد.
فإن كان الرجال هذا صديقه عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقوامة، إذا الله توكل على الله يجيب. نعم. الثانية والثالثة والرابعة.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه أيضا سائلة تقول: ما هو الضابط في تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس وهي تشتري منه الملابس أو الخياط؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. أما الخياط فلا يجوز.
لا يجوز
طبعا، لأنه هيقيس على وسطها وعلى كتفها، ويقيس الطول في ساقها من معقد الإزار وانت نازل.
نعم.
حتى انت زي يسكت يعني، وعلى ما تيجي تعمل تجرب يقول عليها بروفا باللغة الفرنسية، كلمة عجمية هذه بروفا، حتى يقول لها شيك أو يا مدام، تقول له ميرسي. ميرسي ايه وشيك ايه؟ هذا كلام يحرك الكامن في النفس، حتى زي هذا خطر كبير جدا. اي نعم، ويخلو بها طبعا في مكاني، لان يعني في مكان لقياس هذه الاشياء، ويدخل معه وكذا، خطر كبير يعني.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لل
شراء الملابس.
لايه؟
شراء الملابس.
شراء الملابس ايه بقى؟
يعني قد مسألة ملابس لاطفالها، ملابس لنفسها.
شراء الملابس من
محلات الملابس.
يعني.
نعم.
تقول له عشان خاطري.
نعم.
يقول عشان خاطرك انا نزلت 30 جنيه.
نعم.
هذا كلام يزور الى الفتنة. هذا كلام يزور الى الفتنة للطرفين.
نعم.
وانما الصواب السلام عليكم وعليكم السلام. هل يوجد كذا؟ نعم. أرني أشياء أخرى، ألوان أخرى، كما يقولون باللغة العجمية موديلات أخرى، فيريه. كم هذا؟ يقول هذا ب400 جنيه. تقول أنا أبغاه ب350. هل يمكن؟ يقول لا يمكن. ما الذي يمكن؟ يقول ب390. السلام عليكم. تنصرف.
نعم.
كلمة رد غطاء. لو عشان خطري ولا خطرك.
نعم.
ولا نجبته من مكان فلان وكذا، كلام ماليش لازمة.
نعم.
رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وكثرة الكلام وجرجرته تفتح أبواب الشر على الطرفين.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا طالب جامعي وقد بدأت مشوار البحث عن وظيفة، ويقول لي بعض المدرسين في الكلية عندنا أنه من الضروري والمفيد أن ينظر الشخص في عين المسؤول عن التوظيف خلال المقابلة الشخصية، وألا يوجه الشخص نظره إلى الأرض أو إلى أي مكان آخر. وبما أن الذين يجرون المقابلات الشخصية في أيامنا هذه في العادة من النساء، فأنا أسأل ما إذا كان ما يجوز لي أن أوجه نظر إلى المرأة التي قد تجري المقابلة معي، لأنها قد تأخذ الانطباع الصحيح عني، وإن وجهت نظري للأرض قد تأخذ انطباعا آخر. نرجو المساعدة.
المساعدة أن يغض بصره ليمتثل أمر الله. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والمرأة نقول لها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم.
والذي يقابل الرجال الرجال، والذي يقابل النساء النساء. وإذا تركناه سدح مدح سنفتح على الأمة باب شر، وده وردك من الأبواب يقول على تزمت وتطرف وتشدد.
نعم.
يا عم امرأة أجنبية كيف يكون الحال معها، ورجل أجنبي كيف يكون الحال معها؟ ها، ما تركت فتنة بعد يضر على الرجال من النساء.
نعم.
فلماذا نحن نكابر على أمور مسلم بها؟ نسأل الله الهداية.
يعني هناك كتب الآن أعدت خصيصا في فن المقابلة الشخصية في إجراءات الوظيفة والعمل، من ضمنها فعلا مسألة النظر إلى العين، لأن هو قد تقيس فيه مثلا مدى انضباطية انفعالاته، مدى
ما عندنا مانع.
قد تكون امرأة
لا صحيح، رجل لرجل وامرأة لامرأة،
لكن هذا غير الواقع.
انا الواقع
ماذا يفعل؟
الواقع فاسد. من ترك شيئا لله عوضه الله ايه
خيرا، خير.
نعم. ومن يتقي الله
يجعل له مخرجا،
يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
يعني اصل الى الحلال بالحرام ما يستوي يعني.
نعم،
رايح اطلب حلال ابدأ بالغزل مع النساء.
سبحان الله. هذا ايضا سائلة تقول: كنت اقوم بالتشات، شات اللي هي الدردشه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفتره من الوقت وانا متزوجه وام لاثنين، وفي خلال احدى اللقاءات عبر التشات مع رجل تاثرت عاطفيا حتى ان الامر بلغ مني مبلغا اني ارسلت له صورتي عبر رساله الكترونيه.
هذا الذي كنا نتكلم فيه منذ قليل.
نعم،
اللي رايح قد يصل الوظيفه كيف
وتقول
فيفرض نظر الى عينيها. نعم، فصحرتها عينيه.
نعم، سبحان الله.
هو ولا هي؟ صحيح ولا لا؟
نعم. تقول صاحبة السؤال: أنا أشعر بالذنب الشديد الآن، وأشعر أيضا بالخزي من تصرفي في ذلك. أريد أن أقول أيضا أنه لم يسبق لي أبدا أن وقعت في أي أمر مشين، كما أنني لا أستخدم لغة البذاءة البتة. أرجو أن تخبرني ما أفعل في فعل هذا وكيف أتصرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كان زوجك عاقلا،
نعم،
قول له: حدث كذا وانا اخطأت في، يعني لم اقصد ارسال الصورة.
نعم،
فانا احببت ان اخبرك حتى لا يستغل هذا الذئب البشري هذا الموضوع ويصعد الى امور شيطانية ابليسية لا يرضيها رب البرية. فانا اقول بين يديك الان: فعلي في البداية خطأ وحرام، وأنا لا أقصد إرسال الصورة، لكن هذا الذي حدث، فأنا أعلمك لتتصرف في بقية الطريق.
لكن الزوجة إن كان عاقلا سيجن في مثل هذا، يعني لعل زوج آخر من يستشار في مثل هذا الأمر. يعني
من الممكن أن تقول له يعني أن القضية قضية خطأ، إرسال
نعم.
الصورة خطأ.
نعم،
كنت أريد أن أرسلها إلى فلانة،
نعم،
صديقتها أو أختها، فحدث هذا
يعني. نعم، أو قد تدخل مثلا أحد من أهلها
ممكن.
لعله يكون. نعم،
ممكن.
جزاكم الله خيرا. ايضا هذا
بس انت تعلم ان هناك فرق بين من وقع في خطأ وكلنا اهله.
نعم، صحيح.
وبين من احترف الخطأ.
نعم،
فالذي وقع في خطأ كل من ادم خطأ.
نعم،
وخير الخطائين ايه؟
توب.
اما محترف الخطأ،
نعم،
رجل عنده حرفية في 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 الخطأ والعياذ بالله.
نعم،
وفي الذنوب والمعاصي، دي مشكلة.
نعم. هذا سائل يقول: أريد الزواج من فتاة ملتزمة محافظة على دينها، وهي فتاة بعينها يعني، لكن قال له أحد الأشخاص أنها كانت على علاقة عاطفية، وبعد سؤال الذين يعرفونها قالوا له أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الناس يقذفونها بهذا الكلام، وقد حلفت له أنها بريئة، وهو حائر هل يتزوج بها أم يتركها، لأنه قرأ كلام لأهل العلم بأنه ينبغي للإنسان أن يتبرأ لعرضه، فهل تركها يدخل في حديث من فقد من استبرأ لدينه وعرضه أم ماذا؟
أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟
تبينوا.
فتبينوا وفي نعم. قراءة
تثبتوا.
فتثبتوا.
نعم.
أي نعم. وبعدين هي إنسانة محجبة قدامك ومصلية، أبوها وأمها ناس طيبين.
نعم.
فالأصل البراءة.
نعم.
والشك الذي طرأ لا يزيل اليقين.
تمام؟
نعم. أي نعم. فأنت استخير واستشير، وعلى أثر الاستخارة والاستشارة توكل على الله.
نعم.
فأنا أقول لك إن كانت محجبة ومصلية أبوها وأمها ناس طيبين توكل على الله.
نعم. هو البعض قد ينصح، بس لأن إن تطرق الشك قد لو بدأ أي سلوك أو أي شيء بعد الزواج يعني يتجدد هذا الشك.
ينبغي أن يتقي نعم. الإنسان ربه.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه أيضا زوجة أرسلت
لا يخفاك أن الله قال إن بعض الظن إيه؟
إثم.
والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذبه
حديث.
الحديث. نعم. كمان خلاص.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: زوجة وجدت في سيارة زوجها علبة واقي ذكري ينقص منها 15 قطعة ومنشطات جنسية بتاريخ صلاحية حديث، علما بأنه لا يستخدمها معها نهائيا، وهو لا يقربها إلا مرة كل شهر بعد محاولات شبه يومية منها، وهم في غربة ولديها طفلين. ما موقف الزوج الشرعي؟ هل تواجهه وتطلب الطلاق أم ماذا تفعل، لأنها تشك أنه في علاقة غير شرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أول ظن يأتي عندها أنه قد اشتراها لصديق له محتاج لهذا الطعام، والظن الثاني أنه متزوج.
مصيبة بالنسبة للمرأة
يعني. صحيح، لكن كلا يعني الظن هذا وظن هذا ظن حسن.
نعم.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
لكن لا يأتي في نفسها أنه يزني.
نعم.
أيوة. فتقول له وهي جالسة معه: متى أتيت لنا بضرة؟ أنا ما أتيت لكم بضرة، ما حدث.
نعم.
قلت لهم زي كذا الأشياء التي في السيارة جزاك الله خير.
نعم.
قلت أنا لا أفتش وراءك لكني رأيتها بقدر الله. أين؟ فيتكلم. المهم يعني أنا أنصحها أن تبقى في دارها وفي عصمة زوجها الموحد المصلي الذي يقوم بنفقتها. أين؟ حتى لو تزوج ثلاث عليها.
نعم.
أين؟ إن كان عنده قدرة عدلية واقتصادية جنسية لا حرج.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا أيضا في آخر سؤال ورد إلينا في حلقة الليلة. هذا أيضا سائل يقول: أريد أن أتزوج من امرأة مطلقة ولها ابن، إلا أن الوالدة لا تريد هذه البنت، والسبب أنها مطلقة ولها ولد فقط، علما أن البنت من أسرة محافظة وذات حياء ولا يسمع عنها سوء بين العائلة أو الجيران، وأنا في نيتي التحصن لأنني أجد نفسي أعصي الله بسبب العزوبية. سؤالي: هل رأي الشرع فيما تطلبه والدتي أن أمتثل رأيها أم ماذا أفعل وأنا أريد هذه البنت بعينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تزوجها. نعم. وتلطف مع أمك ولا يعد ذلك عقوقا.
نعم.
تزوجها وتلطف مع أمك ولا يعد ذلك عقوقا. لكن أريد أن أستكمل كلامي فيما سبق في السؤال الماضي.
نعم.
إذا دخل ثلاثة رجال، إذا دخل
ثلاثة رجال
على رجل وامرأة كل منهما عار كيوم ولدته أمه.
نعم.
ها؟ فقام الرجال الثلاثة ففصلوا الرجل عن المرأة لأنه كان فوقها.
نعم.
فوجدوا الميل يخرج من المكحلة والرشا يخرج من البئر، فخرج الرجال الثلاثة فقالوا: فلان زنى بفلانة، ماذا عليهم؟
يقام عليهم الحد، يرجموا يعني
70 جلدة.
70 جلدة. نعم.
لماذا؟
لأنه لم يكتمل النصاب بالأربعة.
النصاب يكتمل بالأربعة.
نعم.
هل هذا مشهد فظيع؟ ومع ذلك كل واحد 70 جلده.
نعم.
فكيف بمن رأت في سيارة زوجها الواقي؟ فعلي أن تتقي الله تعالى.
نعم.
في زوجها.
المرأة في هذه الحالة تجن يعني، مش هتفكر بقى كم يتجوز ولا رأي.
نريد عقلها ولا نريد جنونها.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا كريم وأحسن الله إليكم. جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة. بارك الله فيكم، والله أسأل أن يتقبل منكم هذه الخطى ويجعلها في ميزان حسناتكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي على هذا اللقاء، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأحد القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته.